بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروس سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وصلنا إلى قول تعالى: فذوقوا عذابي ونذر. سلام الله عليه. لا بأس من أن نختصر المشاهد التي قصها الله تبارك وتعالى علينا من قصة لوط في هذه الصورة، من قصة لوط مع قومه. يعني البداية، يعني بكلمات سريعة، جاءهم لوط عليه السلام بدعوة التوحيد فكذبوا بها. كذبوا بها، قلنا سبق وذكرنا أن دعوة التوحيد إنما تستند على حقائق قطعية، على يقينيات ضرورية. ولذلك إذا أراد أحدهم أن ينكر لوازم هذه الدعوة أو ينكر مقتضى هذه الدعوة، فيلزمه إما أن يعطل العقل، وأما أن يجحد هذه اليقينيات الضرورية، يعني الواقعيات التي يشاهدها كل إنسان والتي ندركها بالعلم الحضوري التي لا ينكرها أي إنسان، العالم وغير العالم، المثقف وغير المثقف، كلهم يقر بها. فأما لازمه تعطيل العقل كما هو حال قوم لوط، وأما أن يكون لازم هذا التكذيب كما سبق وشرحنا مرارا وتكرارا هو جحد الواقعيات كما هو حال الجاهلية الغربية المعاصرة. كذب هؤلاء، الله عز وجل بيّن لنا أنه أرسل عليهم حاصبا وأنه أنجى آل لوط، وبيّن لنا من هم آل لوط. آل لوط ليسوا من شايعه بالعنوان العائلي، وإنما آل لوط من وقف مع قضيته، مع دعوته، مع خطابه. ولذلك زوجته لم تكن من هؤلاء. وبيّن لنا أن الذين يشايعون الأنبياء في دعوتهم وفي قضيتهم هم الذين يستحقون أن يوصفوا بالشاكرين. فإذا الشكر ما هو؟ الشكر ما هو؟ الشكر هو مشايعة الأنبياء وحمل قضية الأنبياء، لأن الله عز وجل يقول في موضع آخر: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لأن الإنسان في هذه الدنيا أمام سبيلين، إما الشكر وإما الكفر. ما هو الشكر؟ لا يتصورن أحد أن الشكر كما يتصور، كما قد يظن البعض، أنه أن يأكل الإنسان الطعام ويقول بلسانه الحمد لله. الشكر سبيل، الشكر منهاج، وهذا نتبينه من هذه الصورة. الشكر أن تكون من آل محمد بن عبد الله، أن تكون من آل أن تكون مشايعا للأنبياء، أن تسير على خطهم، أن تسير على دربهم، أن تحمل قضيتهم، أن يشغلك شاغلهم، هكذا تكون شاكرا. فإذا لا يقول أن يتصورن أحد أن أنا أستطيع أن أجلس في بيتي وأكون من الشاكرين، لا. الشكر أن تحمل دعوة التوحيد، أن تقارع الجاهلية بدعوة التوحيد بنص القرآن، بنص القرآن. ثم بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء لم ينذروا فقط الإنذار العام، وإنما أنذروا البطشة، بطشة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فماذا كان جواب هؤلاء؟ إن نبي الله لوط عليه السلام الذي خصص كل حياته وكل وقته من أجل أن يذكر هؤلاء، وكان كله شفقة ورحمة وحب أن يهتدي هؤلاء، وكان يقرع أسماعهم بالدعوة والتذكير ليل نهار. لم يكتفي فقط بالإنذارات العامة وكفى والأمر يرجع إليهم وينبغي أن يحرك عقولهم، لا، دخل معهم حتى في أدق التفاصيل. يعني لم يبقى إلا أن يفكر عنهم، وهذا لا يمكن له، هذا غير ممكن للأنبياء والدعاة. حاول جهده أن ينبههم وأن يرفع الغفلة عنهم، فأنذرهم بطشة الله. لما يقول الله عز وجل: ولقد أنذرهم بطشتنا، واو واللام قد، كلها تفيد أن هذا وقع وقوعا يقينيا قاطعا، أنذرهم بطشة. وهذه شهادة من الله أن لوط عليه السلام قام بدوره. فماذا كانت النتيجة؟ بدلا أن يشكروا لوط عليه السلام وأن يشعروا بأنه بالفعل من خلال هذه الدعوة، من خلال هذا الاهتمام، قد تفضل عليهم، لأنه نبههم وخوفهم وحذرهم من بطشة الله عز وجل، بدلا من يشكروه تماروا بالنذر. يعني أنت اليوم إذا جاءك إنسان تسير في طريق ونبهك، انتبه أنت هذا الطريق الآن في أمر يسير يا أخي، أنت تسير في الطريق إلى بيروت، واتصل بك أحدهم وقال لك انتبه إذا وصلت إلى منطقة البترون فلا تكمل لا تتابع سيرك وطريقك على من خلال الشارع العام أو الأوتوستراد، وإنما انزل من الطريق البحرية لأن هناك زحاما عجيبا. وش هذا؟ فقط هذه شيء بسيط جدا، ومع ذلك تشعر بالامتنان العظيم، وإذا يعني التقيت به بعد ذلك فإنك تكثر من تشكره المرة بعد المرة ومن تجزيته الخير وإلى آخره. شيء بسيط تافه. طيب لوط عليه السلام خصص كل حياته وحجز كل أوقاته يدعو هؤلاء وينبه هؤلاء على مكان من الخطر، إذا أنتم رددتم التوحيد فلازم هذا أن تنزل بكم بطشة الله عز وجل، وبينها لهم. شوف الله عز وجل ماذا قال عنهم، وكانوا عن هؤلاء الأقوام يتحدث عن قوم عاد وقوم ثمود، وكانوا مستبصرين. وهذا يؤيد قوله تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا بشكل قاطع، حتى شاهدوها. شو كانت النتيجة؟ فتماروا يستهزئون به، تماروا بالنذر. طيب، وليس هذا فقط، ليس هذا هو الوجه الشنيع الوحيد الذي أتوا به، وإنما أتوا بما هو أشنع منه. قال ولقد راودوه عن ضيفه، والضيف حقه أن يكرم لا أن يراود عن نفسه، فأي قبح أتى به هؤلاء، وأي أفعال شنيعة توجب التقزز قد اقترف هؤلاء. ولذلك آية يقول الله ولقد راودوه عن ضيفه طمسنا أعينهم أعماهم الله عز وجل فذوقوا عذابي ونذر. هذا هو الموضوع الذي وصلنا إليه، فذوقوا عذابي ونذر. الفاء هنا أيها الإخوة هي العاطفة، فاء هنا للعطف، والمعطوف هنا المعطوف عليه ما هو؟ ما سبق ما قبل الفاء. الآن المعطوف به ما هو؟ محذوف. قالوا تقديره فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر. دقيقوا يا أخوة، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينه فذوقوا، فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر. فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر. فإذا قلنا عليه السلام قلته، إذا قلنا هنا هذا المعطوف به محذوف غير ظاهر، لكن لابد من تقديره هنا. فقلنا لهم، وجملة فذوقوا عذابي ونذر هي مقول القول، لكن فقلنا لهم هل سمعوا أصواتا تقول لهم ذوقوا عذابي ونذر؟ هل سمعوا حروفا؟ لا، إنما قيل لهم هذا بلسان الحال، بلسان أصلا هؤلاء جرى أهلاكهم بعد ذلك، وإنما سمعوا هذا بلسان الحال، بلسان المقام. فهذا الكلام لمن بعدهم، هذا الكلام لمن بعدهم، لأهل البصيرة، لأهل الاعتبار. لأنه من يسمع لسان الحال والمقام؟ من الذي يسمع لسان الحال والمقام؟ أهل البصيرة، أهل الاعتبار، أهل التفكر، هؤلاء الذين ينتفعون بمثل هذه الآيات. عبادة التفكر أيها الإخوة أهم عبادة، وتكاد تكون مفقودة اليوم بالكامل، تكاد تكون مفقودة بالكامل. وهب بن نبه كان يقول ما من امرئ قط يطيل التفكر إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. إذا ما من امرئ يطيل التفكر قط إلا علم. فإذا طريق التعلم ما هو؟ أن تطيل التفكر والنظر. وقال وما علم إلا عمل، لأنه يقصد علما مخصوصا، لا يقصد محفوظا، إنما يقصد العلم الذي يقع في القلب. أليس كذلك؟ أنه الحسن البصري كان يقول العلم علمان، العلم الذي هو على اللسان العلم الذي هو على اللسان وهو حجة الله على خلقه، والعلم الذي هو الذي يقع في القلب هو الذي ينفع الإنسان. إذا وقع في القلب نفع، إذا ما وقع في القلب هو علم لساني. وبين العلم اللساني والعلم القلبي بون شاسع. يعني اليوم نحن ألا نجد مثلا أناسا مثلا متخصصون في الطب درسوا أنه الدخان مضر مؤذي، هو يعرف هذا الشيء وربما يأتي هذا في تخصصه الدراسي، لكن مع ذلك هو يدخن. لاحظ هذا علم على اللسان، لأن العلم القلب يحتاج نوعا آخر، يحتاج انكشافا آخر. العلم ما هو؟ انكشاف المعلوم وحضوره لدى العقل وحضوره لدى النفس. هلأ باللسان نعم ينكشف، لكن انكشافه على المستوى اللساني ليس كانكشافه على المستوى القلبي. القلب يحتاج خطاب مختلف، لأنه في معارضات، في هوى، في تعلق بالشيء، ولذلك يحتاج إلى علم آخر مختلف تماما. فهذا هو الذي يقصده به. وإلا هناك الكثير من الذين يعلمون ولا يعملون بما يعلمون، لكن هذا العلم الخاص يأتي بعد طول تفكر. شوف أبو سليمان الدراني قال: ما خرجت يوما من منزلي فوقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه علي نعمة ولي فيه عبرة. يعني أنا أرى فيه وجه نعمة إنعام من الله عز وجل علي، وأرى فيه وجه آخر وهو وجه اعتبار يعينني على الاعتبار به. سبحان الله، شيء عجيب. يعني ما يقع بصره على شيء إلا يجد فيه عبرة. أبو الدرداء الصحابي المشهور المعروف، لما سئلت أم الدرداء زوجته، دققوا الآن من الذي يسأل؟ امرأة تسأل عن عبادة أبي الدرداء. إن مجرد أن تستطيع هذه الزوجة أن تلاحظ هذا الأمر فهذا يدلنا على عظيم فقهها، وعلى أن هذا الذي وصفت به أبا الدرداء كان ظاهرا بيها لا يستطيع أحد أن يعني لا يرى إذا التقى بأبي الدرداء. فقالت: كانت أكثر عبادته الاعتبار والتفكر. سلام. الاعتبار والتفكر. فذوقوا. فقلنا لهم: ذوق. من الذي ينتفع بهذا؟ أهل الاعتبار والتفكر. أبو الدرداء كان مبرزا في هذا المجال. ابن أبي حاتم يذكر أنه لما أظهر أهل الغوطة البنيان ونصب الشجر ارتقى منبرهم في المسجد وناداهم: يا أهل دمشق، يا أهل دمشق. واجتمعوا عليه صاحب رسول الله ينادينا. ولذلك الداعي متوفر لإجابة الدعوة هنا والتلبية. فاجتمعوا في المسجد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم كلاما عجيبا، قال: ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، ألا إن عادا، شوفونا الشاهد، ألا إن عادا، ألا إن ملكوا ما بين عدن وعمان، بين عدن وكل هذا الشريط، ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ كله زائل يا أخي، كله زائل، كل شيء في هذه الدنيا زائل، كل ما يشغلك اليوم زائل لا قيمة له، بعد 100 سنة كله زائل. ماذا يبقى؟ توحيدك لله، حبك لله، تعلقك بالله. هذا الذي ينير قبرك، هذا يثبتك على أرض المحشر، هذا الذي يؤنسك على أرض المحشر. لا الصديق ولا العائلة ولا الأم ولا الأب ولا الزوجة ولا أحد، ولا الحزب ولا الجماعة ولا الشيخ ولا الأمير ولا القائد. الذي يؤنسك هو حبك لله. أليس هذا هو الواقع يا إخوة؟ أليس هذا أمرا قطعيا؟ هذا من المقطوع به. طب لماذا نشغل أنفسنا به؟ من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ وتكرر هذا من أبو الدرداء في فتح مدائن قبرص، كما ذكر سعيد ابن منصور في سننه، لما فتحت قبرص الناس انشغلوا بالسبي، يقتسمون السبي والغنائم. وأبو الدرداء ماذا فعل؟ صاحب رسول الله تلميذ هذا القرآن، ماذا فعل؟ قال: انتحى جانبا واحتبى بحمائل سيفه. شو احتبى يعني؟ يعني جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه وأحاطهما بيديه، وجاء بالحمائل، حمائل السيف معروف يعني اللي يعلق بها السيف في العنق وغيره، وأحاط نفسه بهذه الحمائل وجلس يبكي. صاحب رسول الله في هذه اللحظة، لحظة الفتح، في لحظة الفتح والناس يقتسمون الغنائم، انتحى ويبكي. هو تلميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة، كيف دخل مكة النبي عليه السلام؟ دخل على بغلته وقد أركب خلفه غلامه ورأسه متأطئ بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، طأطأ رأسه حتى كان شعر لحيته الشريفة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يمس رحله. هذا تلميذ المصطفى ويبكي في هذا اليوم، في هذه اللحظات. فجاءه جبير بن نفير، يروي القصة ابنه عبد الرحمن، يقول جاء جبير بن نفير إلى أبي الدرداء فقال له: يا أبي الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الله فيه الشرك وأهله؟ يعني أصلا الآن نضرب الدف ونأتي بالأناشيد الحماسية وهذا جائز في هذا الوقت، لكن أبو الدرداء يجلس ينتحي جانبا يبكي، لأنه صنيعة القرآن، لأنه صنيعة هذا الوحي. فقال له، ضربه على منكبيه وقال: ثكلتك أمك يا جبير، ثكلتك أمك، أين أنت وأين أنا؟ ثكلتك أمك يا جبير ابن نفير، بينما هي أمة قائمة قاهرة، قائمة على الناس، تركوا أمر الله، لما دعوا إلى أمر الله تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فصاروا إلى ما ترى. وإن السباء إذا سلط على قوم فقد خرجوا من عين الله، ليس لله بهم حاجة. شوف الكلام يا جماعة، وإن السباء إذا سلط على قوم فقد خرجوا من عين الله، ليس لله بهم حاجة. هذا هو شاغل أبي الدرداء، كيف يبقى في هذه الدنيا ولله به حاجة؟ إذا استعملك الله عز وجل في الدعوة إلى سبيله ومنهجه فلله بك حاجة، لم تخرج من عين الله، لم تخرج من عين الله. أعظم مقام يقيمك الله به هو مقام الدعوة إلى الله عز وجل. والدليل بكل بساطة، الآن وسأل أحدنا: ما هو الدليل أخي؟ أشرف الخلق من هو؟ من هو أشرف الخلق؟ محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق حقيقة وواقعة. محمد بن عبد الله أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. في أي شيء أقامه طيبة عمره الشريف؟ أوكل إليه والله إنشاء المصانع وجسمه واختراع المركبات ماذا أوكل إليه؟ ولا أن يكون مبرزا في التجارة، ولا أن يأتي بأفكار اقتصادية، لا، لماذا؟ ما لو كان، لماذا كان يشتغل محمد بن عبد الله طيلة حياته في الدعوة إلى الله؟ فذكر إنما أنت مذكر، بكل بساطة الله عز وجل بيننا ما هو، فذكر إنما أنت مذكر. ليس المقصد أن نترك هذه الأشياء، لكن المقصد أن يكون العنوان الأول لحياتنا هو التذكير وحمل دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي أصلا كان يتاجر، لكن مهمته الأولى ما هي؟ ليست التجارة، الدعوة إلى الله. فأنت إذا أردت أن تكون في أعلى مقامات هذه الدنيا عند الله عز وجل، فعليك أن تنشغل أول ما تنشغل بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله أولا، ثم بقية الأمور، بقية الشؤون. إذا استطعت أن تكون في أن ترتب حياتك على هذا النحو، فهذا معناه بحسب فهم أبي الدرداء أنه لله بك حاجة، وأنك لم تخرج من عين الله. زيك افرح إذا أنت كنت في مقام الدعوة إلى الله، إذا رزقك الله أن تكون في هذا المقام، إذا مكنك الله أن تدعو إلى الله عز وجل، افرح، اشكر الله، اسجد لله يوميا من سجدات الشكر ما يمكنك، اشكر الله عز وجل على هذا الأمر، احفظ هذه النعمة لأنها نعمة عظيمة جدا امتن الله عز وجل بها عليك. إذن فقلنا لهم ذوقوا عذاب يونس. هذا مقول القول، وهذا كما قلنا هذا ليس لهم، وإنما لمن يأتي من بعدهم ليعتبر بحاله. فذوقوا عذابي ونذر. هل الذوق ما هو الذوق؟ إدراك طعم الشيء، الذوق إدراك طعم الشيء. لماذا قال فذوقوا هنا تعريضا بهم؟ تعريضا بهم، لأنه هم ماذا فعلوا؟ أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم بأي شيء؟ بعلم نظري، بعلم حصولي، لكن مؤسس على أي شيء؟ على مقدمات قطعية بديهية لا يستطيعون أن ينكروها. تماروا، لأن المسألة غيبية، يعني هي حقيقة قطعية، لكن لابد من إدراكها بالعقل، لابد من إدراكها بالعقل، ما هي ليست عيانا، أليس كذلك؟ فهم ماذا فعلوا؟ أنكروا هذا الأمر مع معرفتهم أنه قطعي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله عز وجل ماذا يفعل الآن؟ يعرض بهم، يقول أنتم أنكرتم هذا، ذوقوه الآن، تذوقوه، فذوقوا عذابي ولدي. فإذا أنت أمام خيارين، الخلاصة أنت أمام خيارين، إما أن تؤمن بالحقائق فتتقي، وإما أن تتذوق العذاب. إما أن تؤمن بالعذاب فتتقي، وإما أن تتذوقه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذا جميعا، إما أن نؤمن فنتقي، وإما أن نتذوق هذا العذاب. ليس هناك حل آخر، أو ليس هناك خيار آخر. وأيضا هو عرض بهم أيضا من وجه آخر، فذوقوا، هو ليدلك أن هؤلاء كان شاغلهم المذاق، كان شاغلهم الشهوات، كان شاغلهم الشهوات المادية والمعنوية. الشهوات أيها الإخوة تحول بين الإنسان وبين اتباع الوحي، بنص كلام الله عز وجل. شوف الله عز وجل ماذا قال، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. فإذا من الذي لا يتبع القرآن؟ الذي يحب العاجلة، الذي شاغله المذاق، تذوق الشهوات. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وبعد ذلك ماذا قال؟ قال وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يتبع الوحي هو الذي شاغله الله تبارك وتعالى، الذي هو قد تعلق قلبه بالله وتشوق لرؤيته. هذا التشوق لرؤية الله عز وجل يدفعك لاتباع كلامه. أما إذا شغلتك الشهوات فهذه ستحول بينك وبين اتباع كلام الله. يعني الإنسان بكل بساطة يا أخي، إذا أنت بين إليك كتاب محبوبك، إذا طلق كتابه محبوبك ومحبوبك مسافر، هذا الحب هو الذي سيدفعك للعمل بما في هذا الكتاب. بينما إذا كنت أنت لا تحبه ومنشغل بشهواتك وبأشياء أخرى لا تتبع هذا الكتاب بكل بساطة. هذه المعادلة التي رسمتها سورة القيامة، معادلة بسيطة وواضحة جدا. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا أنت الآن الذي يحرك أو الذي يدفع ويبعث على اتباع الوحي، ما هو الذي يدفع ويبعث على اتباع الوحي؟ هو التعلق بالله. هو هذا نعيم، يعني هذا نعيم، هذا من أعظم نعيم الدنيا، أعظم نعيم الدنيا رؤية الله عز وجل. هذا ليس نعيما بسيطا، هذا أعظم النعيم. ولذلك يوم القيامة معروفة الأحاديث أن لما الله يقول لهم أنه ألا أزيدكم، ماذا تزيدنا يا رب؟ لقد أعطيتنا من كل ما نشتهي. فيكشف لهم الحجاب فيرون رب العزة جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من هؤلاء. هذا أعظم النعيم يا أخوة، أن ترى الله عز وجل، يرون نرى ربنا عيانا، أعظم النعيم. هذا الذي يبعث على اتباع الوحي. أما إذا كان قلبك مشغول بالشهوات، بالشهوات المادية والشهوات المعنوية، الشهوات ليست فقط مادية أخوة، حتى معنوية. الشهوات المعنوية يعني أن يكون بينك وبين أحد حقد وبغضاء، وتشتغل يعني بما يتعلق بالانتصار عليه والانتصار للنفس وإلى آخره. كل هذه شهوات معنوية كذلك، هذه من التواتر تشغل الناس في هذه الأيام. فإذا اتباع الشهوات أيها الإخوة يحول بين الإنسان وبين اتباع الوحي. ولذلك لاحظوا في سورة الأعراف، شوف الله عز وجل ماذا يقول. والله هذه آيات رائعة، والله القرآن كله يعني آيات عجيبة. القرآن شيء عجائب لو يقرأه الإنسان وتدبره، ومجرد أن تقرأ مثل هذا لا تدرك أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر، هذا كلام الله حقا وقطعا. شوف الله ماذا قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. هذا يعرض بمسألة وراثة الكتاب. أنت علاقتك بالكتاب علاقة وراثة، يعني أنت الآن يعني تقر بهذا الكتاب أو تأخذ بهذا الكتاب فقط لأن آبائك وأجدادك أخذوا به، ولا تأخذ بهذا الكتاب لأنه مطابق للواقع ولأنه معجز بدلالة نظمه وقضيته وموضوعه، ولأنك متيقن وتقطع بأنه كلام الخالق الصانع البارئ؟ فرق كبير بين أن تأخذ بهذا الكتاب وتنتسب بهذا الكتاب فقط لأن آبائك وأجدادك يأخذون به، وبين أن تنتسب بهذا الكتاب لأنك متيقن وتقطع بأن هذا كلام الخالق الصانع البارئ. هو مسافة هائلة وشاسعة بين الأمرين. إذا شوف هذا تعريض بهؤلاء، قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وراثة فقط ليس عن بينة، ما يأخذوا عن بينة وبصيرة وتحقيق وتمحيص وتدقيق. فماذا كان حالهم؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني الدنيا يأخذون عرض هذا الأدنى. طبيعي هذا لازم وراثة الكتاب، يعني من كانت علاقته بالكتاب علاقة وراثة فقط ليست علاقة قناعة قاطعة ويقينية، هذا سيكون حاله، يأخذون عرض هذا الأدنى. لو متيقن كلام الله لا يمكن إلا أن تكون قضيته وشاغله اتباع هذا الوحي، هذه مصلحتي، هذا كلام الصانع، هذا كلام الصانع، هذا كلام من خلقني من الأعلم بي ومصلحتي، فينبغي أن أصبغ حياتي كلها بقضيته وبجوه وبأجله وبكل ما يأمرني به الله تبارك وتعالى. طيب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن ورثنا الكتاب، وهذا كوننا ورثنا الكتاب هذا دليل أننا أبناء الله وأحباؤه، لكن سيغفر لنا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذه. يعني إصرار، إصرار على عدم اتباع الكتاب. إذن ما الذي جعلهم لا يتبعون الكتاب؟ ما الذي حال بينهم وبين عدم اتباع الكتاب؟ العرض. ما الذي شغلهم بالعرض عن الكتاب؟ أنهم ورثوا الكتاب فقط، علاقتهم بالكتاب علاقة وراثة لا علاقة قناعة يقينية. بدك شوف الله ماذا قال لهم، قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أين في الكتاب أنه سيغفر لك إذا أنت لم تتبع الوحي وأخذت بعرض الدنيا؟ قال: ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مقتضى التعقل هو خلاف ما كان عليه هؤلاء تماما، أنه أنت موجود بين يديك الكتاب وتؤثر عليه العرض، بخلاف التعقل. معنى ذلك إذا فعلت ذلك معنى أن علاقتك بالكتاب علاقة وراثة. هذه معادلات يا أخوي. بذلك ماذا قال بعدها؟ والذين يمسكون بالكتاب. من الذي يمسك الناس الكتاب؟ اللي ورثه لعلاقته بوراثة؟ لا، اللي عنده قناعة يقينية. من الذي يلهث وراء الناس ويجري وراء الناس يريد أن يمسكهم بالكتاب وينشئهم على الكتاب ويحرضهم على اتباع الكتاب؟ الذي أيقن أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، مش الذي ورثه وأقاموا الصلاة. شوف الآيات رائعة، بعدين شوف ماذا يقول الله عز وجل. قالوا: إن نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع، خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني على هذا فأكد لك كيف، يعني ما علامة الذين علاقتهم بالكتاب علاقة قناعة وبصيرة ويقين قاطع؟ ما علامته؟ أخذك للكتاب بقوة، أخذك الكتاب بقوة. يحيى خذ الكتاب بقوة، وأتناه الحكم صديق الحكمة. وبعدين نشوف الله عز وجل يذكر بأي شيء، يذكر بأي شيء؟ بما أخذ علينا في عالم الذر بالفطرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذرون ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بعد ذلك يقص علينا قصة أخرى، شاهد آخر على أن الانشغال بالشهوات يحول بين الإنسان وبين اتباع الوحي. قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هؤلاء ورثوا الكتاب فأنت إما أن ترث الكتاب كيف يأتيك الكتاب؟ إما أن ترثه وإما أن تؤتى هذا الكتاب. فهذا أعطاه الله عز وجل الكتاب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. القرآن إما أن يرفعك وإما أن يضعك. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالمين الذين لم يحسنوا التعامل معه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذه المشكلة. واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. نسأل الله العفو والعافية. فإذا أنت إما أن تور إما أن ترث الكتاب وإما أن تؤتى الكتاب، فانتبه. بعد أن ترث الكتاب وبعد أن تؤتى الكتاب هناك سنة كونية ستجري عليك، إما أن تتبع هذا الكتاب وإما أن تنشغل بشهواتك عنه. فإذا اتبعت هذا الكتاب رفعك هذا الكتاب في الدنيا وفي الآخرة. إلى أي مقام رفعك هذا الكتاب؟ ماذا يدفع؟ على أي شيء يبعث؟ على الدعوة إلى الله. وأنت بالدعوة إلى الله أنت في أرقى مقام، كما سبق وذكرنا قبل قليل، أنت في أرقى مقام، أليس كذلك؟ فإذا الكتاب يرفعك، يعلمك أن تكون داعية، يعلمك أن إذا أردت أن تكون داعية فارجع إلى هذا الكتاب. لا تستطيع أن الجانب الدعوي لا يولد عند الإنسان إذا لم يكن على علاقة وثيقة بهذا القرآن إطلاقا. إذن أنت الآن أمام خيارين، هذه السنة، إما أن تنشغل بالشهوات عن الكتاب. فمثلك مثل هذا المثل الشنيع، نسأل الله العفو والعافية. وإما أن تنشغل بهذا الكتاب عن هذه الشهوات. ما هو السبيل؟ السبيل أن تجدد إيمانك بهذا الكتاب. يعني الإنسان إذا عنده ضعف بالإيمان بهذا الكتاب أنه عند الله، هذه بداية الطريق. عليك أن تجدد إيمانك أن هذا الكتاب من عند الله. وكيف تجدد إيمانك؟ اقرأ هذا القرآن. من أعظم الأسباب التي تجعلك تقطع بأن هذا القرآن من عند الله أو تجدد الإيمان وتحيي هذا الإيمان في قلبك أن تقرأ هذا القرآن. هذا القرآن هذا لا يستطيع أن أقوله بشر. لماذا يقول البشر مثل هذا الكلام أصلا؟ باختصار شديد، النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته يتنزل عليه الوحي. ما قضية الوحي؟ ملك؟ ملك؟ ما؟ جاه؟ سلطان؟ ما قضية الوحي؟ ما قضية الوحي؟ التوحيد الله عز وجل. ونزل فيه عتاب لأنه انشغل بشيء عن التبليغ. هذه كلها قواطع، كلها قواطع تدلك على أن هذا القرآن من عند الله. فإذا أنت قرأت القرآن لا تستطيع أن تحيي هذا الإيمان في قلبك إذا أنت لم تكن تقرأ القرآن. وتقرأ القرآن ليس المقصود بقراءة القرآن إقامة الحروف. انتبهوا يا أخوي، إقامة الحروف هذا لا يوصلك إلى هذه المعاني. إقامة الحروف هي مجرد وسيلة لفهم هذا المعنى، للحياة مع القرآن، للعيش في ظلال القرآن. إذن هذه الآيات فعلا آيات رائعة جدا أيها الإخوة. نعود إلى سورة القمر. يقول الله عز وجل فذوقوا عذابي. فإذا هو عرض بمن يتبعون المذاق، المذاق والشهوات يعني هما حائلان يحولان بين الإنسان وبين اتباع الوحي. طيب، فإذا أنت هذا ميزان، إذا أنت أحسست من نفسك ضعفا في الاتباع في اتباع القرآن فاعلم واقطع بأن السبب ما هو السبب يقينا ما هو السبب هو انشغالك بالشهوات، انشغالك بالمذاق. اليوم الناس كيف يقضون أوقاتهم يا إخوة؟ اليوم حتى في العطل وغير الموظفون أو الطلاب ماذا يقضون أوقاتهم؟ ماذا يقضون أوقاتهم؟ المؤمن بأنه هذا القرآن من عند الله ماذا يفعل إذا فرغ؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. الواقع حقيقي. شوفوا يا أخوة، إذا كنا سنظن أن هذا مقام عال هذا لغيرنا، هذا لا يمكن تطبيقه. يعني نحن نحكم أن القرآن كما قال بعضهم هذا القرآن ينبغي نبقى في السماء وليس بالتطبيق على الأرض. هذه مشكلة لفهم موجود عند الكثير من الشباب. تأتي ببعض الآية يقول لك لا أستطيع أن أطبقها. يا أخي القرآن نزل لمصلحته، نزل لمصلحته. لما أهبط الله عز وجل آدم وزوجه على الأرض ماذا قال لهما؟ فقلنا هبطوا منها جميعا. فأما أتي أنكم مني هدى، قلنا هبطوا منها جميعا، فأما أتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنت الآن دورك في الأرض أصلا أن تنتظر هداية الله، لك هذا دورك، لا إياك أن تنخدع بأي عنوان آخر، دورك في الأرض أن تنتظر هداية الله. طب هداية الله موجودة، الله عز وجل بين لنا أنه أنت مطلبك الفطري النجاة من الخوف والنجاة من الحزن. النجاة من الخوف والحزن لا يمكنك، صدقني والله الذي لا إله إلا هو، لو ملكت مال قارون، لو ملكت مال الدنيا لن تنجو من الخوف والحزن، والله الذي لا إله إلا هو لا ينجيك من الخوف والحزن لهذا الوحي ده إطلاقا، لا يمكن أن تنجو من الخوف والحزن. حتى لو ملكت مال الدنيا كلها، حتى لو كنت في قصر منيع، كل ما محاط بأزرار إلكترونية، يعني أنت تضغط على زر فيأتيك ما تشتهي، لا يمكنك أن تنجو من الخوف والحزن. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هؤلاء يتمزقون من الداخل. يا أخوة هذه ليست شعارات، هذه ليست عناوين لا يمكن تطبيقها، وإنما نتمثل بها يعني أو نستشهد بها في المحاضرات وفي الخطب. للأسف حولنا القرآن إلى هذا الأمر، صار القرآن فقط نحن نخطر وندرس الأمر من كل جوانبه، ثم بعد ذلك نبحث عن القرآن هل هناك آيات تشهد لهذه الفكرة. لك يا أخي قضيتك الأولى هي القرآن، انطلق من القرآن، شاغلك الأول ينبغي أن يكون القرآن. للأسف الشديد اليوم أغلب الدعاة إلى الله عز وجل قضيته يخرج أحدهم إلى التلفاز يستحي أن يدعو الناس إلى التوحيد، شيء عجيب. لك يا أخي هل قرأت القرآن يوما؟ الله خلد ذكر الهدهد، لماذا؟ لأنه قام في مقام الدعوة إلى الله، ماذا يريد الله عز وجل؟ لماذا قص علينا خبر الهدهد؟ لماذا برأيكم؟ لماذا؟ لك هدهد هذا؟ لماذا خلد الله ذكره في قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ ليقول لك أنه هذا ما أريده منك. والله عز وجل يقص علينا خبر الأنبياء، النبي بعد النبي، كل نبي يأتي بأي شيء يا أخ عبد الرحمن بالدعوة للتوحيد، وبعد ذلك تجد المسلمين ضائعون. ماذا نفعل؟ كيف نتعامل مع الموقف؟ ولك يا أخي أنت قضيتك هو أن تدعو الناس إلى التوحيد أيا يكن واقعهم، انتهى، هذه هداية القرآن. ولكن إحنا إذا رجعنا للقرآن الأمر واضح، لكن إذا نحن نريد أن نبتعد عن القرآن وأن نغض الطرف عن القرآن، نعم سنبقى في ضلال، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ مستحيل يا أخوي، مستحيل أن نرجع للقرآن ونضل. كيف والله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ ربنا الله عز وجل هو الذي يقول هذا الكلام، يقول إن هذا القرآن يهدي، والمسلمون يقول نحن نرجع للقرآن، لكن نحن يعني ضائعون. مسألة معقدة وتحتاج إلى دراسات استراتيجية ومؤتمرات على مستوى الأمة. أخي والله الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الأمر، الأمر يحتاج فقط أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن، لا نرجع إليه لنقيم حروفه، وإنما لنقيم أجواءه، لنقيم قضيته، لنقيم شاغله. فإذا أيها الإخوة احنا استطردنا قليلا، فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. العذاب ما هو؟ العذاب إذهاب عذب الحياة، التعذيب إذهاب عذب الحياة، كما التمريض، التمريض إذهاب المرض، لأجل ذلك سمي الممرض والممرضا، لأنه يعني يذهب المرض، يعني يتعاطى أسباب إذهاب المرض. طبعا إذهاب المرض بيد الله وحده، فالتعذيب إذهاب عذب الحياة، هذا مر معنا سابقا. يقول فذوقوا عذابي ونذر. والنذر ما هو؟ النذر ما هي؟ من نذر الشيء إذا علمه فحذره، وأنذرته الشيء وأنذرته به إذا خوفته من عواقبه فخاف وانزجر، وهذا مر معنا سابقا. الآن النذر أيها الإخوة ما هي؟ هي قصيم تلاوة الآيات، الإنذار، عمل الإنذار هو قصيم تلاوة الآيات، يجتمعان تحت مقسم الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله باختصار شديد ما هي؟ البعض الآن يقول لك ما هي؟ ما تعريفنا للدعوة إلى الله؟ والبعض يأتي بمطولات، والقرآن قص علينا بهذا وعرف لنا كل هذه المصطلحات. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء بكم هذا؟ فإذا ما هو عمل الداعية؟ تلاوة الآيات والإنذار، تخويف الآية. شوف في عندك آية وإنذار، آيات وإنذارات. الآيات هي ما يؤوي، ما يؤوي إلى الله باختصار شديد. الآية هي ما يؤوي إلى الله. زي أنت لما تشوف أنت أنت في طريقك إلى بيروت أو إلى صيدا أو إلى الجنوب إلى آخره، هذه العلامات التي تجدها على الطريق ماذا تسمى؟ آيات، يعني تؤويك إلى الهدف. ها؟ تؤويك إلى الهدف. الإنذار ما هو؟ تخويف عن النقوص عن الآيات باختصار شديد. هذا هو عمل الأنبياء، هذا هو عمل الأنبياء كله من أوله إلى آخره، هذا هو ينبغي أن يكون عمله. لذلك أنت عريف له، أنت قائد، كيف تقوم الأنشطة؟ كيف تقيم الأنشطة؟ تقوم وتقيم كيف؟ بهذا الميزان. هذا هو الميزان. أي نشاط، أي لقاء، أنت تلوت آيات، ها؟ أنت أنذرت، إذا لم تفعل لا هذا ولا ذاك أنت ما دعوت إلى الله باختصار شديد بنص القرآن. هذا ميزان. أنت الآن يعني غدا يوم الأحد يوم المفوضية، الأخ ماجد سيأتي الآن ويلقي درسا على طليعته وعلى أسرته. هذا هو الميزان يا أخ ماجد، هذا هو الميزان. لا تصدق أي كلام آخر. إذا أردت أن تؤجر على هذا، على هذا المجيء وعلى هذا الوقت الذي تقضيه مع طليعتك مع أسرتك مع أفرادك، هكذا قول نفسك. وأنت تحضر الدرس وأنت يعني تسير وتأتي أو تقصد المكان لتلقي الدرس، عليك أن تتذكر هذه الحقائق. وبعد الدرس كذلك وبعد اللقاء ينبغي كذلك أن تقيم نفسك بهذه الطريقة. أنا تلوت الآيات، أنذرت، إذا ما عملت لها ذلك ما فعل شيئا، ضيع يعني وقت ضائع لا قيمة له، وأسأل عنه يوم القيامة. هذا ميزان عملي. من أين جئنا به؟ من القرآن بكل بساطة. طيب، عذابي ونذر، عذابي ونذر. طيب العذاب ما كان هو؟ العذاب هو أثر من أثر النذر. فقالوا تعدية فذوقوا إلى نذري، طبعا أصل النذري وإنما حذفت للتخفيف الياء، تعديتها لا تتأتى إلا بتقدير مضاف. ما هو آثار نذري؟ فذوقوا عذابي ونذر وآثار نذري. مصاديق هذا النذر كانت بالعذاب. لأي شيء كانت بالعذاب. العذاب ما هو؟ العذاب وتذوق الشيء هو علم حضوري، أما النذر الإنذار هو علم حصولي، علم نظري، لكن مؤسس على قطعيات. إذا مرة أخرى أيها الأخوة، إذا أردت أن تتجنب وتتقي، إذا أردت أن تتجنب وتتقي العذاب فعليك أن تؤمن به وتأتي بلازم هذا الإيمان في سلوكك، وإلا ستتذوقه، نسأل الله العفو والعافية. هذه سنة. اللي بينكر إذا جاء الداعية إلى قوم فأنذرهم، تلا عليهم الآيات وأنذرهم، الآن إما أن يذعنوا فيتقوا العذاب، سنة يعني تحكم الأمم كلها، تحكم الشعوب كلها، تحكم الإنسانية كلها من فجر التاريخ إلى قيام الساعة. إما أن يؤمنوا فيتقوا العذاب، وإما أن يتذوقوا ولا بد. لماذا؟ لأنه كما سبق وذكرنا، نحن الآن في سورة القمر التي بدأت بأي شيء؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، ومع ذلك الله عز وجل قص علينا خبر الأقوام الذين عذبهم في الدنيا، مع أن البداية أنه الأمر خلاص انتهى، يعني إحنا على وشك أنه على وشك أن تهدم هذه الدنيا وتقوم على أنقاضها الآخرة، ومع ذلك قص علينا مشاهد العذاب في الدنيا. لماذا؟ تذكروا لماذا؟ ذكرنا هذا وجه هذا في بدايات السورة. وجه هذا أنه إن ليدلنا الله عز وجل ويعلمنا الله عز وجل ويبين الله عز وجل أن إنكار التوحيد يستوجب العقوبة الفورية، يستوجب العقوبة العاجلة في الدنيا وفي الآخرة. ونحصل وضربنا مثال على ذلك. لماذا؟ لأنه مؤسس على قطعيات. يعني هناك مثلا أنت الآن لو خرجت أنت مع، نختم بهذا المثال حتى نطلع عليه، أنت لو خرجت مثلا مع عائلتك في نزهة مشتركة مع صديقك وعائلته وإلى آخره، والآن ولدك أخطأ خطأ بسيطا تؤخر عتابه إلى المنزل، لكن إذا أخطأ خطأ شنيعا ماذا تفعل؟ تعاتبه أمام الناس ثم تعاقبه في المنزل، وإلا هذه عقوبة تستوجب مباشرة أن تتحرك، وإلا اتهمت بعد ذلك في أخلاقك إنه شوف ولده ما فعل ما فعل، ومع ذلك ما حرك ساكنا، ولله المثل الأعلى، هؤلاء نعم أجواء الصورة أنه الآن نحن بين يدي الساعة، لكن مع ذلك كان هؤلاء أتوا بشنيع، ولذلك الله عز وجل ما أخر العذاب إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم أنكروا شيئا قطعيا، ولذلك أعجبهم بالعقوبة في الدنيا ولهم عذاب آخر يوم القيامة. لا أدري إن كانت الفكرة واضحة، سبق وشرحناها في بداية السورة. نعم. لا هذا العطف لا يقتضي الترتيب إطلاقا، لا يقتضي الترتيب. ذكر المصداق ثم ذكر يعني ما تسبب بهذا المصداق. لا العطف معروف، العطف لا يقتضي، وهناك شواهد كثيرة في القرآن. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.